أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي في المقام بعض الفروع التي لا بأس بالإشارة لها والنقاش فيها، ليس مع الإخباري، بل هي نقاشات لدى الأصوليين حتى ترد، وهو فيما لو ورد هنالك مثلا دليل، مثلا أصل مؤمن أو كذا، نرخص في البين وأدى إلى مخالفة شيء معلوم لدى مثلا المكلف، من قبيل مثلا لو اتفق الطرفان على أنه ملكه مثلا العين الكذائية، ملكه الكتاب الكذائي، إلا أن الناقل في العين ادعى أنه بيع، أما بالنسبة للمنقول إليه ادعى أنه هبة فيه. يعني الطرفان يعلمان بأنه صار ملكا حينئذ للمنقول إليه، غايته أنه بنحو الهبة حتى لا يكون هنالك ضمان عقدي، أو أنه لا بنحو البيع حتى يكون هنالك ضمان عقدي. مع ذلك حكمت الروايات أنه بيرجع إلى المنقول إليه، والحكم برجوع المنقول إليه خلف علم كلا الطرفين من المنقول عنه، والمنقول يعني بيرجع إلى المنقول عنه في البيع، وإذا خلف علم كلا الطرفين المنقول عنه والمنقول إليه من أنه قطعا صار على ملك المنقول إليه مثلا في العين، على ما سوف يأتي بهذه الفروع في المقام. الفرع الأول وهو مر معكم كثيرا، وهو ما لو علم إجمالا بجنابته أو جنابة مثلا صديقه، مثلا كانوا اثنينتهم بغرفة واحدة، طلب بأيام الدراسة وإلى آخره، علم إجمالا إما هو اللي أجنب أو صديق، كانا مثلا يتبادلان وقت الصلاة مثلا ثوب واحد مثلا الفرد، إذا الثوب اللي موجود هيدي كانت، فعلم إجمالا إما بأنه وجد منيا على ذلك الثوب، وإذا لم يأتي المني بفعل فاعل، وإنما هو إما جنابته أو جنابة صديقه في البحر. هذا العلم الإجمالي مر معه أنه لا يكون منجزا في البحر، ونقطة عدم منجزيته أنه علم إجمالي بينما يقبل به جامع، بينما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز. والعلم الإجمالي سواء على مسلك الاقتضاء على ما سوف يظهر ومسلك العلية لا بد وأن يكون منجزا لمعلومه على كل تقدير في البحر. مثلا الآن علم زيد بأنه إما هو جنب أو صديق ورفيق الموجود بالغرفة هو جنب في البيت، على تقدير أن يكون هو جنب منجز، وهو أنه بيروح بيغتسل وما بيجوز له الدخول للصلاة، ولا يجوز له مس المصحف، ولا حينئذ المكث في المسجد، ولا إلى آخره، ولكن على تقدير أن تكون الجنابة جنابة صديقه، ليس حينئذ له أثر منجز في البيت، فلا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا لمعلومه على كل تقدير في البيت، فلا يكون الجامع المعلوم بالإجمال جامعا منجزا، لأنه جامع بين ما يقبل التنجيز على تقدير ما لو كانت الجنابة جنابته، ولا يقبل التنجيز على تقدير ما لو كانت الجنابة جنابة صديقي، لأنه جنابة صديقي ليست حينئذ مورد للتنجيز بالنسبة له في البحر. هذا الذي حينئذ موجود، ما وبالتالي حينئذ وبالتالي لو قام أحدهما وصلى، لهون ما فيش مشكلة، وين المشكلة تظهر؟ لو قام أحدهما وصلى وصار الآخر إلى الائتمام حينئذ به في البحر، هنا المأموم يعلم تفصيلا حينئذ ببطلان صلاته. ليه؟ لأنه إما هو المجنب فصلاته باطلة وصلاة الإمام صحيح، وإما أن الإمام هو المجنب فصلاته رح تكون باطلة، لأنه شرط صحة صلاة المأموم هي صحة صلاة الإمام في البيت، والفرض أن الإمام مجنب والطهارة هم طهارة حدثية وهي ركن في صحة الصلاة، وليس في إذن شرط ذكر، وإنما هي ركن يعني شرط واقع في البيت. فبالتالي حينئذ تكون هذه الصلاة محكومة تفصيلا بالبطلان، مع أنهم حكموا بجواز اقتضاء أحدهما حينئذ بالآخر، ويحكم حينئذ بصحته صلاته. هذا الحكم بصحة صلاة المأموم خلف العلم التفصيلي للمأموم ببطلان صلاته. ليش؟ لأنه على كل حال أني صلاتي باطل. ليه؟ لأنه إما أني أنا المذنب فصلاتي باطل، أنا المأموم مذنب فصلاتي باطل، أو أن الإمام مذنب فحينئذ صلاته مو صحيحة، صحة صلاة الإمام هي شرط في صحة صلاة المأموم في البيت. فيعلم تفصيل على كل حال ببطلان صلاة الإمام المأموم عفوا، ومع ذلك حكموا بجواز اقتضاء حينئذ ذلك المأموم بهذا الإمام في البحث. هذا الذي حينئذ وهذا خلف العلم الإجمالي حينئذ في البحث، يعني عفوا خلف العلم التفصيلي. نعم صلاة المأموم لا طبعا. ليش باطل؟ ليش باطل؟ لا لا مش باطل صلاة، صحة صلاة المأموم حكم جواز اقتضاء المأموم الذي يعلم إجماله إما بجنابته أو جنابة الإمام، حكم بصحة حين مش قاطع، يعلم إجماله ببطلان إما صلاته أو صلاة الإمام، وإذا فهو يعلم تفصيلا ببطلان صلاته، مع ذلك حكموا بجواز اقتضاء المأموم الذي يعلم إجمالا بجنابته أو جنابة الإمام، جواز اقتضاء.
هلا شوفوا اذا الامام بطل صلاه تبطل جماعه الامام صلاه
تبطل. لا، ما هو صحة صلاة الإمام أخذت في شو اسمه، لا هيديك اللي تفضل فيها بعد ما خلص الصلاة، بعد ما انتهى من الصلاة، إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام. فهون في عندنا صلاته صحيحة أو مش صحيحة، وجميعته صحيحة ولا مش صحيحة، الجميع راحت انتهت، والأثر للجميع من الثواب وإلى آخره. الصلاة إن لم يأتي بما يبطل الصلاة فرادة من قبيل مثلا زيادة ركن مثلا، أو بتكون صحيحة، وإلا بتكون محكومة بالبطلان فيها. هيدي بالنسبة للصلاة، هيدي نحن عم نحكي فيه ابتداءً. يعلم المأموم ببطلان صلاته تفصيلا، علم المأموم ببطلان الصلاة تفصيلا، ومع ذلك حكموا بجواز اقتضاء المأموم الذي يعلم إجمالا إما بجنابته أو جنابة الإمام، حكم جواز اقتضاء المأموم بذلك الإمام في البيان. وهذا الحكم مخالف مع العلم التفصيلي ببطلان صلاته، لأنه إن صلاة الإمام باطلة فصلاته سوف تكون باطلة، أو أن لا صلاته باطلة لأنه هو المذنب في البين، فيعلم على كل حال ببطلان صلاته. فكيف حكم جواز ائتمام المأموم بهذا الإمام في البين؟ هذه الفرضية والصورة الأولى، والتي حكموا فيها بحكم مخالف مع العلم التفصيلي، حكم بجواز الاقتضاء مع العلم تفصيلا ببطلان صلاة المأموم على كل حال وتقدير في البين. هذا الكلام يجاب عنه بعدة أجوبة في البين. الجواب الأول وهو أنه تؤخذ صحة صلاة الإمام ظاهرا يعني تؤخذ صحة صلاة الإمام ظاهرا كشرط بالنسبة لصلاة المأموم فيها. يعني مرة يشترط في صحة صلاة المأموم هي صحة صلاة الإمام واقعا فيها. هون حينئذ يمكن أن يرد الإشكال، ليه؟ لاحتمال جنابة الإمام واقعا، فبالتالي حينئذ سوف لا يحصل المأموم، وهو شرط في صحة صلاته، أعني صحة صلاة الإمام واقعا فيها، إلا أنه هذا الشرط بلا موجب في البيت. الشرط هو أن تكون صلاة الإمام صحيحة بنظر المأموم ولو ظاهرا فيها، وصحة صلاة المأموم بنظر الإمام ولو ظاهرا حاصلة في المقام لأي شيء، بنقطة مثلا الأصل المؤمن في البيت، لا لأنه غير معلوم لدينا حينئذ جنابة الإمام في البيت، والأصل هو عدم جنابة الإمام. واضح؟ الأصل عدم جنابة الإمام في البيت، وبالتالي إذا ما كان الأصل عدم جنابة الإمام فهذا المقدار يكفي لدينا في تصحيح. يمكن واقعا هو جنب، هو اللي أجنب، وأن الماني الموجود على الثوب هو من الإمام وليس من المأموم في البين، ومع ذلك يحكم حينئذ بصحة هذه.
علم تفصيلي ببطلان أحد الصلاتين.
لا علم تفصيلي ببطلان صلاته.
احد الصلاتين او
عفر. العلم التفصيلي ببطلان صلاته في البيت، ليش باطل صلاته في المقام؟ لهذه النقطة، وهو أنه إما هو المجنب فصلاته باطل، وإما الإمام مجنب، وصحة صلاة الإمام مشروطة في صحة صلاة المأموم، فإذا كان الإمام مجنب فصلاته مش صحيحة، فصلاة المأموم أيضا شو مش صحيحة، فيعلم تفصيلا حينئذ شو بطلان صلاته في البيت. الجواب عن ذلك وهو أن يؤخذ صحة صلاة الإمام ظاهرا بنظر المأموم شرط في صحة صلاة المأموم في ذلك، مش صحة صلاة الإمام حينئذ واقعة. طيب شو الدليل على أن صلاة الإمام صحيحة ولو ظاهرا بنظر المأموم وهو الصالة عدم جنة؟ كنا على يقين بأنه لم يكن مجد، والآن بعد أن وجد المني على الثوب المردد أنه من الإمام أو من المأموم نستصحب عدم جنابة الإمام في الباب، وإصحاب عدم جنابة الإمام تنفي الجنابة عن الإمام ولو ظاهر واقع يمكن يكون جنبه ولكنه ظاهرا لم يكن جنبا. فبهذا الأصل حينئذ ننفي ونتغلب على الاحتمال أن تكون الجنابة هي جنابة الإمام، وبالتالي نصحح صلاة الإمام ظاهرا بنظر المأموم في البين فتصح إلى صلاة المأموم في البين. هذا الكلام فيه نقاشان في البين. النقاش الأول وهو النقاش الصحيح أن رفع اليد عن الشرطية يعني صحة صلاة الإمام واقعا وحملها على ولو صحت الصلاة ظاهرا، هذا حينئذ رفع اليد إذا رفع بلا موجب في البين أو بلا دليل يقتضي. ليش؟ لأن ظاهر الألسنة والأدلة هو أن الصلاة صحة صلاة الإمام أخذت حينئذ في صحة صلاة المأموم أو في جواز الائتمام بذلك الإمام في البيت، وظاهر ذلك تلك الصحة الواقعية، حملها حينئذ على الأعم من الصحة الواقعية والصحة الظاهرية حتى لو كان باطلا واقعا اللي هو بحاجة إلى دليل، وغير موجود الدليل. والاستصحاب بحسب الفرض، إذا الاستصحاب ما بيقولنا أنه الدليل هو أعام، لا، الاستصحاب بس عم ينقح الموضوع وهو أنه لم يكن مجنبا بالظاهر حتى لو كان مجنبا بالواقع، أما واقعا يعني الكبرى ما بينقح الكبرى وإنما بينقح الصغرى ليس إلا في البين، يقول لك أنه ظاهرا ليس مجنب، أما أن الدليل على جواز ائتمام المأموم بالإمام هو صحة الصلاة ولو ظاهرا، لا، نعم إذا دل الدليل وسلمنا حينئذ بأن صحة صلاة الإمام ولو ظاهرا أخذت في جواز ائتمام المأموم به، نجي حينئذ ما هو الدليل على أن صلاة الإمام صحيحة ظاهرا؟ نتمسك بالاستصحاب، بس الاستصحاب ما في ثبت لنا في المقام كبرى أنه جواز ائتمام المأموم مشروط بصحة صلاة الإمام ولو ظاهرا فيها، لا، هيدي مادة دليل آخر لا يتكثر الاستصحاب، لأنه إذا محرز ومنقح للموضوع مش منقح لكبرى جواز ائتمام المأموم به الإمام فيها. هذا المطلب الأول والنقاش الأول. هنا نقاش آخر، طيب هذا الاستصحاب هو استصحاب عدم جنابة الإمام معارضة باستصحاب عدم جنابة المأموم في البين، صح في عندنا استصحاب، يعني لو سلمنا الكبرى، لو سلمنا أن صحة صلاة الإمام ولو ظاهرا أخذ شرط في جواز ائتمام المأموم به، يعني في صحة صلاة المأموم في البين، والاستصحاب هنا ينقح لنا حينئذ ذلك ويقول لنا بأن صلاة الإمام ولو ظاهرا حينئذ صحيحة، يعني أنه ليس بمجنب في البيت، لكن هذا الاستصحاب معارض مع استصحاب آخر وهو استصحاب عدم جنابة المأموم، لأن الجنابة ما ضاعت ما طالت، الجنابة الجنابة مرددة بين المأموم والإمام، فإذا بالاستصحاب نفيناها عن الإمام في البيت حتى نحكم بصحة صلاته ظاهرا لجواز ائتمام المأموم به، بيبقى عندنا حينئذ شو جنابة المأموم وين؟ وين طارت هذه الجنابة؟ إذا لم تكن بالإمام بدها تكون معلقة على المأموم في البيت، فبده أيضا عندك استصحاب عدم جنابة المأموم في البيت، استصحاب عدم جنابة الإمام معارضة باستصحاب عدم جنابة المأموم، وبالتالي يتساقطان ولا يبقى لدينا ما يمكن أن نصحح به صلاة الإمام ولو ظاهرا حتى نحقق شرط جواز ائتمام المأموم به في البيت. هذا حاصل الإشكال. فحاصل يعني في عندنا إشكالان طوليان، الإشكال الأول أنه ما في عندنا دليل على رفع اليد عن شرطية صحة صلاة الإمام واقعا في جواز ائتمام المأموم به. ثانيا لو سلم فإن المحرز لصحة صلاة الإمام ولو ظاهرا هو الاستصحاب في البيت، وهذا الاستصحاب مبتلى بالمعارضة مع الاستصحاب مثل يجري حينئذ في بالنسبة للمأموم فيه، لأن الجنابة مرددة بين الإمام والمأموم، فحينئذ ذاك الإصحاب يتعارض مع هذا الإصحاب في البين و يتساقطان في ذلك. هذا الكلام الثاني لا يرجع للمفصل، وذلك لنقطة واضحة في النقطة. وحاصل هذه النقطة وهي أنه في مثل المقام الاستصحاب، أي متى إذا جرى ويتعارض مع اصحاب آخر ويؤدي التصحاب، إذا ما أدى جريانهما معا إلى الترخيص في المخالفة القطعي، واضح؟ كما لو مثلا سبيل الفرض علمت إجمالا إما بنجاسة الإناء الشرقي أو الإناء الغربي في البيت، واضح؟ بدي جري أصالة الطهارة مثلا بالإناء الشرقي مع أصالة الطهارة بالإناء الغربي، أو إصحاب الطهارة، كنت على علم مسبق بطهارة كلا الإناءين، ثم علمت إجمالا ببلوغ الكلب بأحد الإناءين، أو بمساورة مثلا الكافر لأحد الإناءين في البين، ولم أعلم الشرقي من الغربي، فبستصعب طهارة الشرق، أو بستصعب طهارة الغربي، أو بستصعب عدم مساورة الكافر للشرقي، وبستصعب عدم مساورة الكافر الإناء الغربي. هون شو رح يؤدي؟ جريان الإصحاب في كلا الطرفين سوف يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأنه يعني أنك في كلا الإناء تشربه، في كلا ذاك الإناء أيضا تشربه، وهذا الترخيص في المخالفة القطعية في البيت، وهذا سوف يؤدي إلى تعارض الأصول في البيت وتساقطهما، ونصل إلى احتمال في كل من الطرفين منجز لا مؤمن عنه، يكون موضوعا حكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المخالفة في البيان، حتى على مسلك قبح العقاب بلا بيان، أنه مسلك قبح العقاب بلا بيان حينئذ إذا للاحتمال الذي أصلا ما في عنده أي مؤمن منه إلى آخره، حتى المؤمن العقلي إذا لم يكن موجودا في البيان قطعا، هم يرون قاعدة قبح العقاب بلا بيان تأمين عاطفي، إذا ما في عندنا ولا مؤمن حتى المؤمن العقلي قطعا عند أصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيان يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المخالفة فيه، فنكون أمام احتمال تكليف منجز لا مؤمن عنه. ليش؟ لأنهم هم لا يرون أساسا جريان الأصول المؤمنة في حتى الأصول العقلية، فضلا عن الأصول الشرعية في الأطراف، حتى البراءة العقلية لا تجري عندهم في أطراف العلم الإجمالي، فنكون أمام احتمالات التكليف لا مؤمن عنها فتكون مجزز. لكن مقامنا ليس من القبيل. ليه؟ لأنه إذا فرع منجزية العلم الإجمالي بحيث يؤدي الترخيص في الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية فيها. مقامنا ما في ترخيص في المخالفة القطعية يا أخي، الإمام ليس مجنبا، لم يكن جنبا، والآن نشك بأنه أجنب ولا لا نتيجة رؤية المني على الثوب، نستصعب عدم جنابة الإمام. طيب بيجي إلي كمين أنا المأموم، أشك بأنني مجنب أو لست مجنب، وكنت على يقين بعدم جنابة، أستصحب عدم الجنابة فيها، جرى عندنا استصحاب عدم الجنابة ولم يؤدي استصحابهما إلى الترخيص في المخالفة القطعية. ليه؟ لأنه حسب الفرض العلم الإجمالي هنا علما ليس منجزا، علم بجامع بين ما يقبل التنجيز ولا يقبل التنجيز، أو فقل ليس جامعا بينما يقبل التنجيز على كل تقدير في البيت، فبالتالي مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، فتجري الأصول المؤمنة ولا يؤدي جريانها إلى الترخيص في المخالفة القطعية. ليش؟ لأنه ما في عندنا مخالفة قطعية، واضح؟ إذا مثلا المأموم مس المصحف الشريف لا يعلم بأنه مجنب عم يمس المصحف الشريف، مكث في المسجد لا يعلم بأنه مجنب ومكث في المسجد، وهكذا إذا ما صلى مش أنه جنب ودخل في الصلاة بلا طهارة وبلا وضوء أو بلا غسل مثلا في البيت، وهكذا الحال بالنسبة للإمام. ليش؟ لأن تكليف الإمام مش موضوع بالنسبة للمأموم في البيت، فبالتالي حينئذ الأصول المؤمنة تجري ولا يؤدي جريان هذه الأصول المؤمنة إلى الترخيص في المخالفة القطعية في البيت، وما في عندنا حينئذ أي محذور في المقام. نعم، في عندنا نقطة أخرى في البيت، هذه النقطة أشار لها الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في بعض تنبيهات الإصحاب وأفادها المير، أنه حتى لو كان العلم الإجمالي بالترخيص، مرة عندنا علم إجمالي بالتنجيز ومرة عندنا علم إجمالي بالترخيص في البحث، مثل أي شيء، كما لو كان لدينا إناءان نجيسين، واضح؟ ثم احد الاناءين مثلا امتزج بكر، يعني احد الاناءين حينئذ طهر في البحرين، ولا نعلم الاناء الشرقي او الاناء الغربي في البحرين. نعلم الان كنا على علم تفصيلي بنجاسه كلا الاناءين، ثم احد الاناءين لاقى حينئذ الماء المعتصم في البحرين وطهر حينئذ بتلك الملاقاه، صار في امتزاج مش مجرد انه اتصل بمادة فاعتصم في البين وصار طاهر، لكن لا نعلم الإناء الشرقي من الإناء الغربي فيه. فهم هنا بدنا نجي إلى مسألة نأتي إلى مسألة الاستصحاب في البحر. بدك تستصحب نجاسة الإناء الشرقي وبدك نفس الوقت تستصحب نجاسة الإناء الغربي في البحر. طيب استصحبت النجاسة، لا يؤدي جريان المؤمن في الطرفين إلى الترخيص في المخالفة القطعية في البين، فيجري حينئذ المؤمن في كلا الطرفين، فتصبح ببركة هذا الأصل مؤمن هذا الإناء مش ناجس مش طاهر، لأنك عم تصحب النجاسة، وببركة الأصل الغير مؤمن المنجس في البين اللي هو الإصحاب تحكم أنه هذا أيضا ناجس. طيب علمك الإجمالي بطهارة أحد الإناءين وين راح في البين؟ سوف يكون جريان المؤمن في كلا الطرفين مخالف لعلمك بورود الطهارة على أحد الإناءين حينئذ في البين. هذا الكلام عند مسلك المشهور من الأصوليين هذا لا يصالح. ليش؟ لأن المعارضة إنما تكون فيما بين الأصلين فيما لو أديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وهم ليس الأصل ليس العلم إجمالي علم منجز، وإنما هو علم مؤمن، علم بالطهارة في البين وعلم بالترخيص، وليس علم حينئذ بالتنجيز في البين. فلو جرى استصحاب النجاسة في هذا الإناء واستصحاب النجاسة في الإناء الآخر لا يؤدي جريانهما إلى الترخيص بالمخالفة القطعية حتى تلقى المعارضة فيما بين الأصلين المنجزين حينئذ في البحر. إلا أنه مع ذلك الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وتبعه على ذلك الميزة قال لا، هون بيكون في معارضة بينهما، وذلك عبارة الشيخ الأنصاري ولو بالنسبة للإصحاب بس مش كل الأصول، يعني مثلا أصحاب طهارة لا يأتي هذا الكلام مثل الإصحاب. ليش؟ عندهم أن الاستصحاب ابتداء لا يجري في موارد العلم الإجمالي طرة، سواء كان العلم الإجمالي بالتنجيز أو العلم الإجمالي بالتعذيري حينئذ في البين، يعني بالمؤمن مثل العلم الإجمالي بالنجاسة أو العلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين اللذين كنت على علم مسبق بنجاسة كلا الإناءين فيه. ليه؟ وذلك للمناقضة ما بين صدر لا تنقض اليقين بالشك والذيل وهو لكن قضه بيقين آخر، حيث لا يعلم أن المورد هو مورد نقض اليقين باليقين أو نقض اليقين حينئذ بالشك. فلذا حينئذ يرى أن أدلة الإصحاب طران منصرفة عن أطراف العلم الإجمالي، وهذا لم يفرق فيه بين أن يكون العلم الإجمالي بالتنجيز مثل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين اللذين كنت على علم مسبق بطهارتهما، أو العلم الإجمالي بالتأمين والترخيص كالعلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين بعد علمك المسبق بنجاسة كلا الإناءين في البحر. ولذا الميرزا رحمة الله عليه يلقي المعارضة فيما بين الأصول حتى لو كانت أصول تنجيزية والعلم الإجمالي بالجامع الترخيصي والتأميني في البحر، مو فقط وفقط تلقى المعارضة فيما لو كان حينئذ الجامع العلم الإجمالي بالجامع التنجيزي والأصول كانت مرخصة في الأطراف بحيث أدى إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فتتعارض وتتساقط ونصل إلى منجزية العلم الإجمالي، لأنه نقف أمام احتمالات لا مؤمن عنها لا شرعي ولا عقلي حتى على مسلك قاعدة القبح العقابي بلا بيان فيها. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي سوف يأتي وهو أنه لا، في مثل المقام هذا العلم الإجمالي علم منجز في البين وليس علم إجمالي بين في جامع لا يقبل، بل لا على كلا التقديرين حينئذ منجز، وذلك فيما لو كان المأموم فيما لو كان الإمام عادلا فيكون موضوعا لجواز ائتمام المأموم به فيعلم إجمالا، إما بجنابته بحيث يحرم عليه الصلاة بلا طهارة أو دخول المكسل في المسجد أو مس القرآن أو تلاوة آيات السجدة في صور العزائم، أو بعدم جواز الائتمام حينئذ بذلك بتوضيح يأتي، والحمد لله رب العالمين.